ثم يخوف يأتي بالخامسة ثم يشاهد ويأتي بالخامسة. فاختلف العلماء أي هذه الطرق الثلاثة أفضل في المذهب الحنبلي ومثله الشافعي أن الطريقة الأولى أفضل، الطريقة الأولى أفضل وهي صلاة الخمس ركعات متصلات بلا تشهد إلا تشهد الخمس يعني خلق الله. فالطريق الأول أفضل أن يؤثر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. للحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك الحديث رواه مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم. واختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى أن يصلي ركعتين ركعتين ثم واحدة أفضل، وللشافعية كالنسب. أما السورة الرابعة يعني السورة الرابعة من سور الولد هي السورة الأولى ركعة واحدة، فهي ثلاثة خمس، هذه هي الرابعة اليسرى بسبعين، وهذا له ثلاث طرق تماما كما في الإيثار بالخمس في السورة الماضية. السورة الأولى أو الطريقة الأولى أن يجلس، هو حيوتر بسبعة فيجلس في السادسة، يجلس في السادسة يشهد ثم يقوم يأتي بالسابعة ويشهد ويسلم، يبقى يجلس في السادسة فيشهد ولا يسلم ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم. الدليل قياسا على ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الكابنة فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني يتشاهد يعني ويدعو، من الشهد عبارة عن ذكر الله وحمده والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم يصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم التسليم يسمعنا. قالت فلما أتنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحمة أوتر بسبع وهذا رواه مسلم، أوتر بسبع وهذا رواه مسلم. إذا السورة الأولى أو الطريقة الأولى في السورة الرابعة أن يجلس في الثالثة يتشاهد ولا يسلم ثم يقوم يأتي بالسبعة ثم يتشاهد ويسلم. الطريقة الثانية من السورة الرابعة أن لا يجلس إلا في السابعة، يعني يصلي الركعات كلها متصلة، كلها وتر سبع ركعات متصلة ويجلس فقط في السابعة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود ثم صلى سبعا أو خمسا أو أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. وفي رواية لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسائل صلى سبع ركعات لم يجلس إلا في آخرهن. أما الطريقة الثالثة في الإيثار بسبع فأن يصلي ركعتين يعني ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يسلم بين كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة، وذلك دليل هذه الطريقة هو إيه؟ أي حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فعمومه يصلي السبع بهذه الطريقة ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ثم يأتي ركعتين واحدة. طيب ماذا تكون النية؟ اتفضل. يعني هو إذا كان نوى يوتر بسبعة ففي كل ركعتين يظن إن هو بيصلي لسه الإيه؟ الوتر. طيب أو ونحن ذكرنا هو بالتالي فتح الصورة دي حتى الفروج اللي فيه بواحدة. اختلفوا في أي الطرق أفضل في هذه الحالة عند الإيثار بالسابعة، في أي الطرق أفضل؟ في رواية ثانية في المذهب الأولى، الطريق الأولى أفضل. يعني إيه الطريق الأولى؟ أيوة ده بخلاف بقى ايه ترجيح المذهب في السورة اللي فاتت كانت ايه خمسة متصلات لا يجلس ايه الا في الاخير. هنا الطريقة الاولى افضل يعني يتشهد في الثالثة ثم يسلم من السابعة، واضح؟ دي افضل. الثانية الطريقة الثانية افضل، يعني الرواية الثانية في المذهب ان الطريقة الثانية افضل ايه لا يجلس الا للسبع. طيب الصورة الخامسة لصلاة الوتر ان يصلي الوتر 9 ركعات. يصلي الوتر 9 ركعات. طبعا سهل انتم الان يعني تتخيلوا هذه الجملة او تتوقعوها. تقولها باختصار لها ثلاث طرق ايضا. الاولى ان يجلس في الساهرة يتجاهل ولا يسلم ثم يقوم للتاسعة فيقعد فيها للتشهد ويسلم. اما يعني الدليل فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ويصلي 9 ركعات. 6 ركعات لا يجلس فيها الا في الساهرة فيذكر الله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويصلي على النبي ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذا هو دليل الطريقة الأولى يعني 9 ركعات لكن يجلس فيه الثامنة ولا يسلم ثم يأتي للتسعة ويشهد للتسعة. الطريقة الثانية أن يصلي مثنى مثنى ركعتين 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 يسلم بين كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة. وهنا الكلام كما ذكرنا من قبل فيما يتعلق بالنية إذا نوى بها 9 ركعات فيقول إنه في كل ركعتين بينوي بها الوتر كل الصلوات. أو إذا نوى التهجد المطلق أو قيام الليل أو يعني التهجد يعني أو التنفل المطلق فيوتر في واحدة فبالتالي لا تدخل أيضا في هذه الصورة يعني كده يبقى دي لك تحت مسألة الوتر إيه؟ واحدة. طيب الطريق الثالث ألا يجلس إلا في آخرهن فيتشهد ويسلم قياسا على 7 و5 يصلي 9 ركعات وتصلى بدون ولا يجلس إلا في التاسعة فقط. والدليل القياس على 7 و5 لورود الأدلة في هنا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى وإن اختارت 7 أو 6 يجوز بتشهدين كما ورد في الحديث ويجوز بتشهد واحد قياسا على 5 وكذلك إذا اختار الإيثار ب11 أو 13 والله تعالى أعلم. ثم يقول في منار السبيل وأكثره 11 يعني سبق الكلام على أقله وأقله قلنا 1 أما أكثره ف11 ركعة لقول النبي لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. هذا رقم 419 صحيح. إذا هذه هي الصورة السادسة من صور الوتر الأولى 1 3 5 7 6. الآن وصلنا للحد الأقصى للحد الأقصى هو الحد الأدنى 1 والحد الأقصى 11 أي نعم لقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. إذا هذه الصورة السادسة من صور الوتر أن يصلي 11 ركعة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة لهذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث برواية أخرى غير الحديث المذكور آنفا عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لما بين أن يفرغ العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة رواه مسلم. اختلفت روايات حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعيين أكثر ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفت الروايات ما هو أكثر ما صلى به عليه الصلاة والسلام في الليل فذكر بعضهم صلاته 13 ركعة وبعضهم نفى الزيادة عن 11 ركعة. لكن جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين الاختلاف بين هذه الروايات المختلفة من 13 و11 لأن من ذكر 13 ركعة أضاف إلى سنة العشاء البعدية سنة العشاء البعدية يبقى اللي حسب 13 أضاف إليها سنة العشاء البعدية واللي 11 ما دخلش فيها سنة العشاء البعدية لأنها ما جت منه واضح. وسنة العشاء البعدية نتابع مرارا لأن الناس محتاجة في الحقيقة لتنبيه هذا الأمر ان برضه الناس تصور ان سنة العشاء غالب العوام اللي يقولك الشفع والوتر ومهملين تماما معنى هذه من الرواتب يعني من السنة اللي حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء مثل ركعتين الفجر ومثل ركعتين قبل الظهر والاثنين بعد الظهر وهكذا فخلاص ثم الركعه الماضيه لا علاقه لها بالوتر خالص. فركعتين خفيفتين بعد صلاه العشاء هاتان هما سنه العشاء البعديه. ما بعد ذلك هو بقى ايه؟ الوتر او قيام الليل او غيره. فاذا الحفظ جمع بين الروايات بان من ذكر الثلاث عشر ركعه اضاف الى الاحدى عشر ركعه ركعتين سنه العشاء الخفيفتين التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاه. بسبب اختلاف هذه الروايات اختلفت مذاهب العلماء في اكثر الوتر، والمذهب ان اكثره احدى عشره ركعه، مذهب الحنبلي ان اكثر الوتر احدى عشره ركعة، والشافعية روايتان، وهناك رواية يعني بتاعت المذهب الحنبلي لكن ضعيفة التي أحكوها القول الخير في ركعة، بترى أن المعتمد في المذهب الحنبلي أن أكثر الوتر 11 ركعة، وعليه فمن قال بأن أكثر الوتر 13 ركعة جعلها تصلى كما تصلى 11 ركعة، واضح؟ على اسم هذا ان هو لو قال ان الوتر 13 تبقى هيصلوه ايه؟ بنفس الطريقه التي اتكلمنا فيها في صلاه الاحدى عشره ركعه. وينوي في كل ركعتين ركعتين من الوتر. اذا كان هيصلي 11 مثلا فينوي انه بيصلي 11 ركعه ايه؟ الوتر 12 ركعه. فكل ركعتين مفيش بقى هناك اشكال بقى الكلام اللي الناس بتقوله ده، ينوي ركعتين دي ان هي من الوتر، ها ركعتين ركعتين، فيكون وتره من 11 ركعة. وله أن ينوي نفلا مطلقا، ممكن ما ينويش الوتر لكن ينوي تنفلا مطلقا. واضح؟ ثم ينوي الوتر في 7 أو 9 أو 5 أو 3 أو 1. ما هو مش هينوي 11. يبقى ينوي الباقي 11 اللي هي 9 أو 7 أو 5 أو 3 أو 1. وقيل ينوي صلاة الليل. ويوتر بواحدة بنية الوتر. وهذا ما تدل عليه ظاهر رواية عائشة رضي الله عنها الأنيفة الذكري، وفيه أو في حديثها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. فعبارة يوتر بواحدة ظاهرها يؤيد أنه كان يوتر بواحدة ومعناها كان يعني كان صلاة الليل أو قيام الليل. وهذه رواية في المذهب اللي هو الأخيرة هذه تكون واحدة للإطار، وهو منقول عن إسحاق. قال الإمام الترمذي قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة، قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة من الوتر. فنسبت صلاة الليل إلى الوتر، وروى في ذلك حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني قالوا ان ابن الدراوي يقول ان الذي حكى ان الوتر كانت 13 ركعة، ان الوتر كانت 13 هو يعني كنوع من التجول في التعبير، يعني ايه دمج الاسم في 10 ركعة مع ركعة الوتر، دمجهما معنى سماهما بالوتر، وسماهم كلها بالليل بالوتر، لكن هي عبارة عن قيام الليل زائد ركعة الوتر. هذا كلام الامام ابن الدراوي. اما الحديث المقصود او المشار اليه عن عبد الله بن ابي قيس قال سالت عائشه رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت باربع وثلاث وست وثلاث. اربع وثلاث يبقى كم؟ سبعه. ست وثلاث تسعه. ثمان وثلاث او عشر وثلاث يعني 13. ولم يكن يوتر بانقص من 7 ولا باكثر من 13، رواه ابو داود وسكت عنه المنذري وصححه الالباني. وله ان يصلي الاحدى عشره ركعه بان يسجد 10 ثم يتشهد، يعني 2 2 2 ثم يوتر، والاثنين 2 2 ينوي في كل ركعتين في الوتر او قيام الليل على التفصيل الذي ذكرناه، لكن يصلي الاحدى عشره ركعه بان يسجد 10 يصلي 10 ركعات متصله، مفيش يعني تشهد ولا تسليم، يصلي 10 ركعات متصله يسجد 10 ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يوتر بالأخيرة فيتشهد ويسلم كما في السنة. وله أن يصلي الإحدى عشرة ركعة فردا فلا يجزئ إلا في آخرهن اللي هي الركعة الحديث عشر كما في الخمس. ثم قال في منهج السبيل: وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. أدنى الكمال كل من قبل على أقل يعني أصح أقل أدنى الطريقة وإيه أن يكون ركعة واحدة، لكن أقل الكمال بقى أقل الكمال زي ما بنقول في الركوع أدنى يعني حد الركوع الأدنى هو إيه؟ الزمان، الزمان الذي يسبح به تسبيح هذا على القول بعدم وجوب التسبيح ذاته، أن بعض هذا يجب التسبيح، لكن الاطمئنان هو إيه الحد الأدنى للاطمئنان زمان يطمئن زمانا يكفي لأداء تسبيحة واحدة مطمئنة، تسبيحة واحدة مطمئنة هذا أدنى الإيه؟ الصحة. طيب أدنى الكمال ثلاثة، لكن حتى أن يزيد عليها لا أقل الكمال، كل ما زاد كل ما يكون أفضل. بعض الناس خاصة من عوام الناس يعني إذا صلى وراء إخوة يشتكون ويقولون ماذا يكون هذا؟ يقول صح، وهو بيكتب زي ما تعلمنا واحنا في ابتدائي كانوا بينهاروا علينا ويقولنا إن اللي بيرجع يقول إيه سبحان ربي العظيم ثلاثة، سبحان ربي الأعلى ثلاثة، فهو يظهر راسخة في ذهنه من الآن إن هي ثلاثة وما تزودش على ثلاثة، فبالتالي يبقى راكع في هذا الركوع الطويل وقاعد ساكت بدون ما يسبح. لا طبعا، سواء في أي يعني شيء من أبعاد الصلاة كرفع من الركوع مثلا أو الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين تكرر الذكر، تكرر الذكر. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان لما صلى بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، بقرة وآل عمران والنساء قام هذا القيام ثم ركع ركوعا قريبا من ايه؟ من ساعة، ورفع رفعا قريبا من الركوع، يعني معنى ذلك في تناسب من اجزاء الصلاه، وهذا يقتضي ان كان بياخذ وقتا طويلا، في حين عندنا الاذكار التي ثبتت في هذا الموضع اذكار محدوده واحد او اثنين او ثلاثه مثلا وضع خمسه، فسبب يكرر ذلك انه كان يكرر ذلك مرارا. وادنى الكمال يعني في الوتر ثلاث بسلامين، ثلاث ركعات بسلامين. ها؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، هذا رقم 420 وهو صحيح. ويجوز لواحد فردا، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يبطل بهن 421، وهذا ضعيف، هذا ضعيف رواه أحمد وهذا الزهري. طيب قوله يجوز بواحد فردا يعني ايه معناه؟ يبقى واحد هنا واحد ثقة ليه؟ مش الوزن، ثقة ايه؟ بالسلام. ويجوز بواحد فردا يعني يجوز بسلام واحد، أدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد فردا. إذا هذه هي الصورة الثانية للوزن. تذكرون ان احنا قلنا ان احنا نأجل الكلام على الصورة الثانية اللي هي كانت ايه؟ اللي فرد ثلاثة. قال في المبدع: لأن الواحدة المفردة اختلف في كراهتها، الركعة الواحدة المفردة اختلف في كراهتها كما سبق أن قلنا ذلك، والأفضل أن يتقدمها شفع، قلنا أن الأفضل أن يتقدمها شفع ركعات زوجية، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث لذلك، لأن العلماء اختلفوا في كراهة الاختصار على ركعة واحدة، فبالتالي الحد الأدنى الذي يتفقون فيه بحيث لا يقول أحد مقرره هي أدنى الكمال هو المضيف أول شفعة هو ركعتين، فيكون الثلاث أدنى الكمال، وكلما زاد كان أفضل. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الوتر بركعة أفضل أو ثلاث، قال الذي نختار أن نسلم في اثنتين ويوتر بواحدة ولا يوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة متقدمة. هذا هو المذهب، أن الأفضل الفصل بين ركعتين والركعة، الأفضل في المذهب الحنبلي أن الوتر يكون ثلاث ركعات يفصل اثنين ويسلم ثم يأتي بركعة، وقال ابن الصاف بلا خلاف أعلمه. وفي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه قال: سألت أبي عن الوتر بركعة ثلاث وثلاث وخمس وسبع وتسع، فقال: لا بأس لهذا كله، والذي نختار يسلم في اثنتين ويوتر بواحدة. والصحيح في مذهب الشافعية كالمذهب الحنبلي. قال الإمام أحمد: وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن، لم يضيق عليهن عندي، يعني لم يضيق علي عندي يعني لا حرج في ذلك إذا أوثر بثلاث لكن دون أن يسلم يعني إذا خالف الذي ذكر لنا أحمد أفضل الصور عنده أن يصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بواحدة إن خاف بين الفصل والوصل قال هو بالخيار إن شاء فصل وإن شاء وصل. السورة الثانية من الوتر التي كنا أجلنا الكلام عليها فهي أن يوتر بثلاث والوتر بثلاث وردت فيه أحاديث وآثار عدة منها حديث عائشة رضي الله عنها وفيه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا متفق عليه. كذلك حديث ابن عباس عند مسلم وفيه ثم أوتر بثلاث وغير ذلك من الأحاديث. وثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بثلاث منها حديث أنس رضي الله عنه قال الوتر ثلاث ركعات وعن عمر رضي الله عنه أنه أوتر بثلاث وغير ذلك من الأثار عن السلف الصالح رحمه الله. وله أي الوتر بثلاث طرق مختلفة بعضها متفق على جوازه وبعضها مختلف فيه. الطريقة الأولى أن يوتر بثلاث يسلم بعد الثنتين صلي ركعتين اللي هي عند الآن أحمد أحسن صور أفضل صور صلي ركعتين ينوي الوتر ثلاث ركعات يصلي أولا الثنتين من يد الوتر ثم يسلم ثم يأتي بواحدة وهو الأفضل في المذهب والأفضل في الصحيح في المذهب الشافعي. ويستدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. قال الحافظ إن لهما صحيح على فرض الشيخين. كذلك أيضا قول دليل آخر قول الرسول عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه مثنى مثنى تكون اثنين منفصلة ثم واحدة. الطريق الثاني أن يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن ويستدل له بما رواه النسائي عن أبي رضي الله تعالى عنه فيما يقرأ في الوتر وفيه ولا يسلم إلا في آخرهن وهو حديث صحيح سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهذا ضعيف كما في الرواية. وقولها أيضا كان لا يسلم في ركعتي الوتر وهو معلول أيضا وهو مروي عن بعض الصحابة فعن مكحول عن عمر أنه أوتر بثلاث لم يفصل بينهن بثلاث. وعن الحسن قال كان عمر أفقه من ابن عمر كان ينهض في الثالثة بالتكبير يعني لم يكن يسلم. وقال الإمام محمد بن نصر وقد روينا في الباب عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب خلاف هذا دين الإمام محمد لقبه أو صفته له المرة دي. طيب لما يقول قال في هذا السياق يكون بكتاب مشهور أو تلفون لا تعظيم قدر الصلاة بس كيف في قضاء الصلاة لكن أحكام الوتر والقيام كتاب إيه مشهور جدا كتاب قيام الليل قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي. أي نعم قال الإمام محمد بن نصر وقد روينا في الباب عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب رضي الله عنهم خلاف هذا أنهم سلموا في ركعتين من الوتر ولهذا اختار الإمام أحمد أن الفصل أفضل لأنه أثبت وأكثر طرقا. قال أحمد وإن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي لكن الأمر عند أحمد أن يفصل. ويستدل لها بهذه الطريقة بالقياس على الخمس والسبع والتسع. خير شيخ الإسلام بين الفصل والوصل ومما روي عنه ذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله قال إن فصل بين ركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفعل فحسن. يعني هذا فيما يتعلق بالطريقة الثانية في الثلاث ركعات. أما الطريقة الثالثة فهي أن يوتر بثلاث كهيئة المغرب واضح. يبقى الطريقة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يصلي ينوي الوتر ثلاث ينوي الوتر ثلاث يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي واحدة أو يصلي الثلاثة خمسا المستوطنات دون ان يقعد دون ان يشاهد في الوطن ويعني ايه ويسلم في الثالثه. الطريقه الثالثه ان يوتر بثلاث كهيئه المغرب، يعني ياتي ركعتين ثم يتشهد ثم يقوم ياتي بالرجل. هذه الصوره مختلفه فيها، لان المنهجي روايتين، الاصح اذا صلاها كالمغرب لا يكون وترا، والثانيه الجواب. يبقى في روايه صحيحه هي صح عن الامام احمد، وهو انه اذا صلاها كالمغرب فهذا لا يكون وترا، والروايه الثانيه انه يجوز ذلك. منشا الخلاف في هذا الامر هو الروايات المرويه بجواز الايثار بثلاث، في روايات كثيره كما راينا في جواز الايثار بثلاث، وهناك روايات بكراهيه الايه؟ الايثار بثلاث مستقبلات. منها مثلا ما رواه محمد بن نصر عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب، تشبهوا المغرب، ولكن امسوا بخمس او بسبع او بست او احدى عشره واكثر من ذلك. قال العراقي اسناده صحيح: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، يعني فانكم ان فعلتم ذلك تشبهون الوتر بالمغرب كانها مثل المغرب. ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اني لاكره ان تكون ثلاثا بسرا ولكن سبع او خمس. رواه محمد بن نصر وقال العراقي باسناد صحيح. وعن عائشه رضي الله عنها: الوتر سبع او خمس، واني لاكره ان تكون ثلاثا بسرا، وفي لفظ ادنى الوتر خمس. ايضا صححه العراقي. وعن يزيد بن حازم قال: سالت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال: لا تشبه التطوع بالفريضه. فالذي كان هذه الصوره لان معنى ذلك تشبيه التطوع بالفريضه، اوتر بركعه او بخمس او بسبعه. ووجه الجمع بين احاديث الجواز واحاديث النهي، قال الامير الصنعاني: جاء جمع بينهما من احاديث النهي عن ثلاثه واحاديث الجواز الايه؟ ثلاثه. جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط، لأنه يشبه المغرب، يعني من نهى عن ثلاث الوتر ثلاث ركعات نهى عن هذه الصورة بعينها، وهي صورة إيه؟ التي يجلس فيها التشهد الأوسط مثل المغرب، فمن نهى نهى عن هذه الصورة، ومن أجاز أجاز إذا لم يكن في تشهد فيه الأوسط. واضح؟ يقول الصنعاني: وقد جمع بينهم بان النهي عن الثلاث اذا كان يقعد للتشهد الاوسط لانه يشبه المغرب، واما اذا لم يقعد الا في اخرها فلا يشبه المغرب، وهو جمع الحسن. وقد هذا حديث عائشه عند احمد والنسائي والبيهقي والحاكم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرتهن. ولفظ أحمد: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ولفظ الحاكم: لا يقعد. وحديث عائشة قد مضى أنه ضعيف، لكن يؤيد الجمع حديث أبي في قراءة الوتر وفيه عند النسائي: ولا يسلم إلا في آخرهن. وهذا صححه العراقي. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه في صلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهديه، وقد فعل السلف أيضا. قال المبارك فوري: يعني الإيثار بثلاث بتشهد واحد. فروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير، في الثلاثة من الوتر بالتكبير. ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في أثرهن. ومن طريق الظهور عن أبي أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن. ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله. وروى محمد بن نصر عن المسعود وأنس عن العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغربي، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور. يبقى من ورد عنه من السلف أنه صلى الوتر ثلاث ركعات بالتشهدين يجاب عن هذا الإيه؟ يقول: لعلهم لم يبلغهم الحديث النهي. طيب من نهى عن إثار بثلاث؟ نهى عن هذه السورة التي تشبه المغرب. من أجاز؟ أجاز إذا كانت فردا لا فصل بينهن. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى الكلام على وقت صلاة الوتر. يقول: ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد مرفوعة: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، وهذا رقم 422. وحديث: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا رقم 323. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح دون قوله هي خير لكم من حمر النعم، فهذه لا تصح، وإنما يصح منه إن الله قد أمدكم بصلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. المذهب أن أول وقت الوتر صلاة العشاء، يعني يدخل وقت صلاة الوتر إذا صليت العشاء. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويعني تأملوا الكلام جيدا، ليس المقصود وقت صلاة العشاء، ليس المقصود وقت صلاة العشاء، وإنما المقصود صلاة العشاء ذاتها، فلا يصح الوتر ما لم تصل العشاء. فإذا الإنسان أخر صلاة العشاء مثلا إلى وقت متأخر فلا يصح أبدا أن يصلي الوتر قبله، لابد أولا من صلاة العشاء. فنحن لما نتكلم عن أن وقت الفجر هو وقت الوتر، هو وقت دخول صلاة العشاء أو دخول وقت العشاء، وإنما صلاة العشاء ذاتها، واضح؟ يقول ابن المنذر: وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، فعلى المذهب أنه متى فرغ من صلاة العشاء دخل وقت الوتر، متى فرغ من صلاة العشاء فيدخل وقت الوتر، ولو قبل مغيب الشفق. فلو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهل يمكن أن يصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟ نعم، باعتبار أن وقت الوتر يدخل بدخول صلاة العشاء، بفعل صلاة العشاء، فما دام قد فعل صلاة العشاء في جمع التقديم، في هذه الحالة يجوز له أن يصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء إذا كان قد جمع تقديم. طيب، ولو أخر العشاء هل له أن يصلي الوتر قبلها أم لا؟ لا يصلح. ولو أخر العشاء لم يكن له أن يصلي الوتر قبلها ولو بعد مغيب الشفق. هذا هو المذهب الحنبلي، ومذهب الشافعية فيه ثلاثة أوجه في هذه القضية وهو وقت صلاة الوتر. الوجه الأول وهو المشهور، وبه قال جمهور الشافعية كالمذهب الحنبلي، يعني أن وقت الوتر أو أول وقت الوتر صلاة العشاء. وعليه فلو صلى العشاء ظنا أنه تطهر، يعني إنسان صلى العشاء وهو يظن أنه على طهور على طهارة، ثم بعد ما صلى العشاء بهذه الطهارة التي كان يظنها أحدث، وأراد أن يصلي الوتر فتطهر فأوتر، ثم بعد ذلك بان له أنه كان محدثا في العشاء، ما حكم وتره؟ نعيد المسألة، نعيدها. واحد صلى العشاء بوضوء
وضوء وهو في الحقيقة لم يكن على وضوء، لكن هو ظن انه على وضوء فصلى العشاء على اساس انه مطهر، ثم بعد العشاء احدث يعني نقض في ظنه هو هذه الطهارة فاحدث بعد العشاء فتطهر بعد ذلك فاوتر، وبعدما اوتر بان له انه كان محدثا في صلاة العشاء. نعم. طيب وإذا تقول الوتر صحيح لماذا؟ صحيح لماذا؟ هذه أمثلة عملية لتطبيق ما نقوله، لأن أول وقت الوتر هو صلاة العشاء، ما دام صليت العشاء يدخل وقت صلاة الوتر، فهذا صلى العشاء صلاها في ظنه كانت مستوفية للشروط، لكن اتضح بعد ذلك انه كان على غير طهارة، فبالتالي هل هذا صلى العشاء؟ لا ما صلى العشاء، وبالتالي الوتر في هذه الحالة باطل. اعيد المسألة، لو صلى العشاء ظانا انه تطهر ثم احدث فتوضأ فاوتر فبان انه كان محدثا في العشاء فوتره باطل. هذا الوجه الاول عند الشافعية وهو موافق للمشهور المذهب الإمام أحمد. الوجه الثاني، يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء، يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء، وعلى هذا هل له أن يصلي الوتر قبل العشاء أم لا؟ على هذا الوجه الثاني عند الشافعية يجوز له أن يصلي الوتر قبل العشاء. الوجه الثالث، أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل صلاة العشاء، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء. قوله ووقته ما بين صلاة العشاء، هذه المسألة الأولى التي ناقشناها، وطلوع الفجر، وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني قبل أن يطلع الفجر، وحديث إن الله أمدكم قد أمدكم بصلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فالصحيح من المذهب الحنبلي أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق، وفي رواية اختارها في كافي أن آخره إلى أن يصلي فريضة الصبح، يعني آخر وقت يعني كأن الوقت يبدأ بصلاة العشاء وينتهي بصلاة الصبح. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، لكن الرواية المشهورة أن آخر وقت الفجر أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر الثاني. واضح؟ أي
حمد
الإسلام
على صلاة الفجر؟
إحنا نناقش إن شاء الله بالتفصيل، هذه مسألة فيها تفصيل كبير هنتكلم فيها إن شاء الله. دليل الرواية الأولى وهي أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر الثاني حديث أبي سعيد كما ذكرنا من قبله، أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا رواه مسلم. منها أيضا حديث خارجة ابن حذافة وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا صحيح كما ذكرنا. وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ما بين الصلاتين، الوتر ما بين الصلاتين بين صلاة العشاء وبين صلاة الفجر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء الأخرة وصلاة الفجر. أما دليل الرواية الثانية بالإضافة إلى ما ذكرنا فهو ما روي أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. طبعا هذا الحديث فيه ابن الأيعة و يعني رواه عنه عبد الله ابن زيد، الراوي عن ابن الأيعة عبد الله ابن زيد، وهو معروف انه مثلا ما روى عن واحد من العبادلة الثلاثة فتصح الرواية لا حرج يعني لا طعم فيها. قال الألباني فصح بذلك اسناد الحديث والحمد لله. كذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنه من الإيثار بين الأذان والإقامة، من أذان الفجر وإقامة الفجر، فروى محمد بن نصر قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها متى توترين، فقالت ما بين الأذان والإقامة، قال وما يؤذنون حتى يصبحوا. أما الإمام مالك فيرى أن هذا الوقت هو وقت ضرورة من الوتر، ف هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت ضرورة للوتر، يعني من ضاق عليه الوقت وما صلى قبل ذلك فهذا وقت ضرورة للوتر. أما أفضل وقت الوتر فقد اختلف العلماء فيه لاختلاف الآثار الواردة فيه. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. استقر الأمر في النهاية لأنه غالبا كان يصلي الوتر في وقت السحر. والأفضل فعله آخر الليل لمن قوي عليه، من قوي على أن يصليه في آخر الليل فهذا أفضل للآثار الواردة في ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. فقال ابن مصلح في المبدع والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق، لا مطلقا، يعني لا يقال إنه يعني إنه أفضل مطلقا، وإنما هو أفضل آخر الليل في حق من يثق بقيامه. أما الذي يظن أنه يفوته إذا نام ويؤجله ففي هذه الحالة أفضل أن يصليه قبل أن ينام. يقول ابن مصلح والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق لا مطلقا. وقال القاضي وقته المختار كوقت العشاء المختار. وقيل كل الليل سواء، ومن له تهجد جعله بعده بعد التهجد، فإن أوتر أول الليل لم يكره، نص عليه. قال الإمام النووي في المجموع وأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور لأن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل. فكما يعني ذكرنا لا توجد أفضلية مطلقة، وإنما من وثق بأنه يقوم آخر الليل فالأفضل في حقه أن يوتر آخر الليل، هذا أفضل. أما من خاف ألا يقوم آخره فأيضا فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام للآثار الواردة في ذلك، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا متفق عليه. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وقال الحافظ في الفتح وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ. وقال الترمذي وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر، ويعني هذا هو الحد وهذا هو الأحرص. وقال المبارك فري في صحبة الأحوذي والظاهر أنه مختاروه لمن يخشى ألا يستيقظ من آخر الليل كما دل عليه حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم شرع المؤلف في بيان القنوت في الوتر ومحله وما يقال فيه. يقول ويقلط فيه بعد الركوع نددا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعلي أنهما كانا يقلطان بعد الركوع، رواه أحمد والأكرم. قوله ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وهذا رقم 424 هو الصحيح. وعن عمر وعلي أنهما كان يقنطان بعد الركوع، وهذا رقم 5 أنهما كان يقنطان بعد الركوع وهذا رقم 25 وهو لا يصح عنهما، هذا لا يصح عن عمر ولا عن علي رضي الله عنهما. قوله ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، هنا ينافي قضيه الوتر في القنوط في صلاه الوتر. قال الحافظ في الفتح القنوط يطلق على معان، يطلق القنوط على معان، على الخشوع، على طول الصلاه وطول القراءه، ويطلق ايضا على يعني هذا الدعاء الذي يكون في الصلاه، اما الصلوات المطلقه في النوازل او صلاه الوتر يوميا. على اي الاحوال المراد من قوله يقنط فيه قنوط الوتر، وهو الدعاء في الصلاه في محل مخصوص من القيام، الدعاء في الصلاه في محل مخصوص من القيام. طبعا ولم يقل في التعريف هنا يعني الحافظ لم يقل في محل مخصوص، لم يعني قال في محل مخصوص من الصلاه ولم يقل بعد الركوع، لماذا؟ هنا ممكن يقنط قبل الركوع، يمكن ان يقنط قبل الركوع كما سياتي يعني الخلاف في هذه المساله. فهذا معنى ويخلص فيه أي في الوتر بعد الركوع، بعد الركوع يعني هذا هو المشهور في المذهب أن محل القنوت إنما يكون بعد الرفع من الركوع من ركعة الوتر أو الركعة الأخيرة منه، إما ركعة الوتر إذا كانت واحدة أو من الركعة الأخيرة من الوتر إذا كان أكثر من ركعة واحدة. تفصيل ذلك أن القنوت في النوازل يكون بعد الركوع، القنوت في النوازل يعني في الفريضة يكون بعد الركوع. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد خنس بعد الركوع، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنس بعد الركوع، هذا في البخاري. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عطية، أخرجه مسلم وأبو داود والإمام أحمد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، يعني في الجزء الأخير من الصلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعطية ويؤمن من خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أبو داود والإمام أحمد ومحمد بن نصر، وقال النووي في المجموع إسناده حسن أو صحيح، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. والقنوط في الوتر يجوز أن يكون بعد الركوع وهو الأكثر أو قبل الركوع، هذا هو المذهب، المذهب أن القنوط بعد الركوع ويجوز أن يكون قبل الركوع، يعني الأقيس والأظهر أنه بعد الركوع لكن يجوز أن يكون قبل الركوع لما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. أما أدلة كونه بعد الركوع فما سبق ذكره من الأحاديث أنه في الفريضة قنت بعدما رفع من الركوع صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط بعد الركعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان قنت قبل الركعة يدرك الناس. رواه محمد ابن نصر المروزي وهو يعني وإسناده صحيح، كان عثمان حتى كان عثمان قنت قبل ركعتي ليدرك الناس. وجود إسناده الإمام العراقي. وسيأتي إن شاء الله أدلة جواز القنوت قبل الركوع. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الناس من لا يراه إلا قبله. من الناس من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع. ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء الحديث فأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمزيد السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيم. واضح؟ ففقهاء الحديث مذهبهم تجوز الأمرين، أن يكون القنوت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع أو بعد الركعة من الركوع. لماذا؟ لأن كلا الأمرين قد ثبت في الأحاديث الصحيح. وإن كان فقهاء الحديث اختاروا القنوت بعده، لماذا؟ لأنه أكثر وأكثر. ولذلك المذهب الحنبلي كما ذكرنا من قبل يعني المعتمد فيه أو الأظهر فيه أن القنوت بعد الركوع يجوز أن يكون قبل الركوع، فأفضل أن يكون بعد الركوع، لكن يجوز أن يكون قبل الركوع. يعني زمان الإنسان لا ينكر على من يخالفه في مثل هذه المسألة، فهي من الخلاف السائر. فالله هذه صيغة الحديث، لكن نحتاج لمراجعة لفظها، لكن هذه الصيغة كما هي موجودة في خلاص الوجه. يعني لكن ظاهرها معروف، يعني قرأت قبل الركوع ليدرك الناس. يقدر طبعا يدرك الناس ركعة. لماذا؟ لأن كل ما بيصير في الصلاة واضح لو كان القنوت قبل يعني قبل الركوع فحتطول الصلاة، ستطول الصلاة قبل الركوع. فإذا أتى واحد وأدركه في هذا الوقت في قنوت الوقت ما زال أمامه فرصة أن يدرك الركعة بأنه يوافقه في الركوع. واضح؟ أما لو قنت بعد الركوع وفأتى مسبوق وأدركه في هذا القنوت يكون قد فاتته الركعة. والله أعلم هذا هو المعنى. يقدر يدرك الناس يعني الركعة فإذا تفوته إذا كان بعد الركوع. ومن أدلة طبعا لأنه أكثر وأقيس، يعني اختار القنوت بعده لأنه أكثر يعني من حيث الأدلة وأقيس. من حيث إيه أقيس؟ على ليه؟ على الفريضة، لأن في الفريضة قولا واحدا في الفريضة لا يكون القنوت إلا بعد الركوع. ف يعني كون هذا الموضع هو نفسه في قنوت الوتر يكون أقيس قياسا على الفريضة. ومن أدلة جواز الأمرين جميعا ما أخرجه ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده. وقال الحافظ: إسناده قوي. وقال الحافظ أيضا: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك. وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. وقد جوز الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: باب القنوت قبل الركوع وبعده. القنوت قبل الركوع وبعده، يعني إشارة إلى هذا الخلاف أو إلى إباحة الأمرين. أما قوله ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، فقوله ندبا يشير إلى المذهب الحنبلي أن القنوت في الوتر سنة جميع السنة، سنة جميع السنة يعني مستحب مطلقا طول السنة وليس في وقت دون وقت. يعني هذا القنوت مقصود قنوت الايه؟ الوتر. فهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وإسحاق وسفيان الثوري وابن المبارك وأربعة من أئمة الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في وتره أشياء تأتي أذكار أدعية معينة كان يقولها في هذا الوتر، ويعني كان يقول كان تفيد هنا الدوام، تفيد الدوام لأنه كان يواظب على ذلك، لم يأتي في الرواية مثلا أنه إذا أوتر قال كذا، لكنه كان يقول فيفيد استمرار ذلك. قال في المبدعي ولفعل بعض الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقنطون في الوتر طول السنة، ولأن ما صنع في رمضان صنع في غيره، ما صنع في رمضان من القنوط صنع أيضا في غيره كعدد ركعات الوتر هي في رمضان كغير رمضان. وعن أحمد رواية أنه يستحب في النصف الأخير من رمضان، أن الوتر أن القنوط يستحب في النصف الأخير من رمضان، وهو رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك لفعل بعض السلف لذلك ومنهم أبي بن كعب وابن عمر وابن سيرين. وعن أحمد الرجوع عن هذه الرواية، ففي مسائل الإمام أحمد إسحاق سألت أبا عبد الله عن الرجل يقنط السنة أجمع، يقنط السنة كلها في الوتر يعني، قال كنت أرى أن يقنط نصف السنة، نصف السنة تفسيرها يعني نصف رمضان، لأن هذا هو المشهور عن الإمام أحمد نصف رمضان، وإنما هو دعاء يقنط السنة أجمع لا بأس به، يعني يقنط كما فسرها بعض العلماء يعني كل رمضان. قلت له كنت ترى القنوت نصف السنة وأنت اليوم ترى أن يقنط السنة أجمع؟ قال كنت أرى هذا ولكن هو دعاء، أرى أن يقنط في السنة أو السنة أجمع. قال القاضي عندي أن أحمد رجع عن القول بأن لا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير، يعني من ذلك يقنط في جميع رمضان وليس فقط في النصف الثاني. وخير شيخ الإسلام في القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلى بهم صيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنط بحال فقد أحسن. فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن صلى بهم صيام رمضان فإن قنت جميع الشهر فحسن، أو قنت نصفه الأخير فحسن، أو لم يقنط بحال من الأحوال فأيضا قد أحسن. وطبعا كلام العلماء على يعني قنوت شهر رمضان باعتباره مثال يعني لأهمية القنوت في شهر رمضان، فمن جعله من جعله في الشهر كله جعله في جميع السنة، من قال إن القنوت يكون في رمضان في كل الشهر واضح فيجعل الوتر في كل القنوت في الوتر في كل السنة، ومن قصر القنوت على النصف الأخير من رمضان لم يجعله في جميع السنة. ثم ذكر المؤلف جواز القنوت قبل الركوع فقال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، رواه أبو داود هذا رقم 26 و400 وهو صحيح. وروى الأكرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنط في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنط ثم قنط، وهذا رقم 27 و400. يقول الألباني لم أقف على سنده وغالب الظن أنه لا يصح. وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. إذن هذه هي الصورة الثانية للقنوت، أن يكون القنوت قبل الركوع، وأدلتها ما ذكره الشارح، حديث أبي مرفوعا كان يقنط قبل الركوع، كذلك غيره من الأدلة، ولفعل بعض الصحابة والسلف كابن مسعود، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقد تقدم جواز الأمرين لورودهما في السنة الصحيحة. أما كيفية الوتر كيفية القنوت قبل الركوع، كيف يكون القنوت قبل الركوع؟ قال العلماء إذا فرغ من القراءة في الركعة الأخيرة كبر يكبر. وذلك للأثر الذي ذكره الشارح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا أن هذا الأثر لا يصح، وهو قوله فيه كان يخمس في الوتر المسعود، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت، كبر ورفع يديه ثم قنت. وقد ورد التكبير في آثار عن السلف، منها أن عمر رضي الله تعالى عنه لما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع. وعن علي أنه كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع، وفي رواية كان يفتتح القنوت بتكبيرة. وكان عبد الله بن مسعود يكبر في الوتر إذا فرغ من قراءته حين يقنط وإذا فرغ من القنوت. وعن سفيان كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنط. وعند الشافعي أنه لا يكبر للقنوت بعد الفراغ من القراءة، بل يقنط مباشرة إذا فرغ من القراءة، يقنط دون ما تكبير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وإذا قدمه، يعني إذا قدم القنوت على الركوع، نعم، يعني إذا قدم القنوت على الركوع فالأصح أنه يقنط بلا تكبير، والثاني يكبر بعد القراءة ثم يقنط، يعني هذا هو المذهب الثاني. لكن الأصح أنه أنه يكون بلا تكبير. تقول في المثل: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. فلو كبر ورفع يديه، قوله ورفع يديه يسن لمن يقنط أن يرفع يده إلى صدره ويبسطهما وتكون بطونهما نحو السماء ولو كان مأموما. يعني هذا طبعا في حق الإمام، وأيضا تستحب في المأموم. وذلك لحديث مالك بن يسار رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وهذا رواه أبو داود: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وللخمسة إلا النسائي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه: إن الله مرفوعا طبعا إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وصح هذا الحديث بألفاظ أخرى: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال في حاشية الروض: ورفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا. يعني استحباب رفع اليدين مع الدعاء متواتر تواترا معنويا، يعني في مناسبات كثيرة جدا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء. فاستحبابه في القنوت مذهب أبي حنيفة والشافعي. لأن نوع من العموم هنا: إذا سألتم، هذه صيغة عموم، صيغة شرط، إذا سألتم الله، وبلا شك أن القنوت هو موضوع سؤال فيستحب فيه رفع اليدين في القنوت. ورفع الأيدي في القنوت مروي عن جماعة من السلف، رواه محمد بن نصر في كتاب الوتر باب رفع الأيدي عند القنوت، كما في مختصره للإمام المقرزي. وممن روي عنهم رفع يدين في القنوت: عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومنهم أبو كلابة ومكحول وإبراهيم النخعي وعمر ابن عبد العزيز وسفيان والإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم شرع المؤلف في بيان ما ورد في دعاء القنوت، فقال: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. هذا رقم نعم، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، هذا رقم 28 و400، فهو صحيح، صح عن عمر رضي الله عنه قنت بسورة أبي. قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق كما سيأتي إن شاء الله. فيذهب الإمام أحمد هنا يقول: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، يعني يمكن أن يدعو بأي دعاء يختاره، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قنت بسورتي أبي. يعني مذهب الإمام أحمد أنه يستحب أن يدعو في القنوت بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن ظاهر المذهب الذي اعتمد هنا في المتن أنه لا يتعين، يعني لا يجب على الإنسان أن يجتهد الصيغة حتى لو كانت المأثور، لا يعني هذا يكون أفضل أن يختار المأثور. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام جمع من الصفات ما ليس في غيره، فعلمه بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بالله فهو أعرف الأمة بالله. ثم فصاحته صلى الله عليه وسلم وهو قد أوتي جامع الكلم، ثم نصحه للأمة. فهذه الخصال الثلاثة الرسول عليه السلام أكمل الناس فيها، فلذلك يعني يفضل دائما في أي موقف تقديم الدعاء المأثور على غيره وإن جاز غيره، لكن المأثور أفضل. فظاهر المذهب أنه لا يتعين المأثور، فلو دعا بما شاء حصلت السنة، حصلت سنة القنوت، ولو دعا بآية من القرآن تتضمن دعاء، حتى لو دعا بآية من القرآن لكن ينوي بها القنوت، ينوي بها الدعاء ولا ينوي بها تلاوة القرآن. فالمستحب في المذهب أن يدعو بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو يتأخير منه. ومما ورد أن يقول سورتي أبي، سورتي أبي هم سموها يعني سميت سورة أبي لأنه كان يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، لا نكفرك يعني لا نجحد نعمتك ولا نكفر نعمتك، أن الكفر معناه التغطية، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فتقول كفرت البذرة يعني دفنتها وسترتها، فالكفر هو معناه إيه؟ فكذلك هنا لا نكفرك يعني لا نغطي نعمتك ونجحدها ونسترها لكن نعترف بها. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، نتبرأ ممن يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، يعني نسرع ونبادر، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، إن عذابك الجد يعني الحق لا اللعب، بالكفار ملحق يعني لاحق بهم. ويقول أيضا دعاء الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، فهو مما ورد أيضا، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عافيت فلا ركت ربنا وتعاليت. وهذا رقم 29 و400 وهو صحيح، رواه الإمام أحمد ورفضه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني إلى قوله وتعالي وليس فيه ولا يعز من عاديت، فرواه البيهقي وأثبتها فيه. فأشمل الألفاظ، أشمل ألفاظ القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. ويعني الأصل أنها يعني واردة بصيغة المفرد، لكن الإشارة هنا لأن صيغة الجمع إذا كان الإنسان إماما، يعني لا يضطر يكون إماما ويدعو لنفسه ويغفر المأمومين، فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت، لكن يعم بالدعوة فتشمل وتشمل المأمومين. فهنا تصرف في الرواية بناء على ذلك أنه إذا كان مأموما إذا كان إماما فإنه يعمم ويتكلم بصيغة الجمع. ويقول أيضا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتر، هذا رقم 430 وهو صحيح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. ورواه الخمسة والروايتان بالإفراد. الروايتان اللي هي اللهم اهدني اهدنا هي أصلها ايه؟ اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره. كذلك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. فالروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف يشارك الإمام المأموم في الدعاء. فإذا كان الإنسان منفردا يأتي بصيغة الإفراد، إذا كان يعم قوما فإنه يأتي بالتفريد بصيغة الجمع. فهذا الدعاء الأخير اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره من أعده بعض العلماء مما يقال في القنوت، وأشار الترمذي إلى ذلك بقوله باب ما جاء في القنوت في الوتر. بعد حديث الحسن المتقدم أتى بهذا الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وقال وفي الباب عن علي وأورد الحديث. وأيضا أورده المنذ في منتقى باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيهما والقنوت بعد حديث الحسن، يعني إشارة إلى أن موضع هذا الدعاء هو نفس موضع دعاء القنوت. وقال الشوكاني والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية القنوت لهذا الدعاء المذكور في حديث الحسن وفي حديث علي، وهو مذهب الحنابلة. وقد عده بعض العلماء مما يقال بعد صلاة الوتر في آخره قبل السلام أو بعده، لأن صيغة عامة كان يقول في آخر وتره. هل في آخر وتره احتملها بعض العلماء يعني في آخر وتره وهو يدعو في القنوت في قنوت الوتر، أو في آخر وتره يعني يقولها قبل التسليم، أو في آخر وتره يقولها بعد التسليم، فكله محتمل الله تعالى أعلم. فله أن يدعو بما شاء بعد ما ورد من الآثار، ولا يدعو ما شاء يعني من الأدوات كما ذكرنا أو الآثار كما ذكرنا. والأفضل أن يأتي بقنوت القنوت المأثور كما ذكرنا الحسن وعلي. طبعا الوتر بيقع في كثير من المخالفات، منها أنه يغلب على كثير من الناس الإطالة الشديدة في القنوت بصفة مستمرة، يعني حتى الإنسان كان إذا في القنوت في رمضان إذا خفف القنوت إشارة إلى أن هذه السنة، الأصل التخفيف، الأصل هو التخفيف جدا في القنوت. ممكن الإنسان في بعض المناسبات كصحاب ليلة القدر أو إذا فتح ليلة الدعاء نعم يعني يصير لا بأس إطالة معقولة، لكن أن يظل الوتر بصورة دائمة مستمرة بهذه الصورة فهذه مخالفة صريحة للسنة. يكره الإطالة الكثيرة في قنوت الوتر، في القنوت يكره الإطالة، ولأنه أحيانا يشق على المؤمنين مشقة عظيمة، حتى أن بعض الناس الحرم كان يغمى عليه من طول قنوت الأئمة بصفة مستمرة في صلاة الوتر جدا، ممكن يمتد أحيانا من ساعة لربع أو ساعة، تحت مبالغة شديدة في الإطالة في قنوت يعني الوتر. أيضا بعض الناس تظن أن القنوت يعني بعض الناس يظنون ان يعني يخلطون بين القنوت في الوتر وبين الدعاء خاص بالقران. دعاء خاص بالقران هذا لا اصل له في الدين، فكيف ان الواحد يختم الثلاث ركعه الثنائيه مثلا يختم القران الكريم واضح ثم يرفع بعد الركوع ويقنط ما ادري من اين اتوا به من كيف من هذه، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس زادوا في المجازفة إلى أن وضعوا دعاء معين طبعوه باسم دعاء خاص مستمر لشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام كان أشد الناس محاربة بمثل هذه البدعة، لكن ما نقول إن الدعاء عند ختم القرآن بدعة، ما نقول إن بدعة أخرى وهي موضوع صلاة الحاجة، يعني ما نقول بدعة لكن نقول يعني الحديث الذي فيها غير صحيح لم يصح. لكن أنت إذا أردت أن تسأل الله سبحانه وتعالى حاجة قدم عملا صالحا، هذه من الآداب المعروفة بالدعاء وموجودة لها أدلة كثيرة جدا في القرآن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم،
فأنت تصلي أولا على الله سبحانه وتعالى وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يثبت التوسل بالإيه؟ بالعمل الصالح. فقدمت أولا عمل الصالح ثم بعد ذلك السؤال. مثلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم يأتي بعدها السؤال ربنا فاغفر لنا، فهذا توسل بإيه؟ بالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ثم يأتي فاكتبنا مع الشهدين، فهذا توسل بالعمل الصالح. ولا يخفى عليكم يعني صور التوسل المشروع. على أي الأحوال من الآداب الشرعية أن الإنسان قبل الدعاء يقدم أي عمل صالح، سواء كان قراءة القرآن، قراءة الصدقة، قراءة صلاة ركعتين، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. نعود لموضوع الوتر في القنوت. أيضا ما يحصل من بعض المصلين من الصراخ في التأمين لدرجة أن أحيانا بيبقى يشبه المظاهرات السياسية، آمين بطريقة كأنه يتفاد في مظاهرات، هذا يتنافى مع خشوع الصلاة بغض النظر عن حسب نوايا من يفعل ذلك. أي نعم نعم صحيح صحيح واضح. فموضوع رفع الصوت والزعيق في التأمين بهذه الصورة كأن الإنسان في مظاهرة، هذا ليس من الأداب في أثناء داخل الصلاة. حتى نسمع يعني في بعض المساجد الناس بتتكلم بكلام يفسد صلاتها كلها وتكون صلاة جمعة. أحيانا العوام يفعلون أشياء في أثناء القنوت الذي يفعله الأئمة أحيانا في النوافل مثلا وكذا، بحيث يسترسلون في الصراخ وهذه الأشياء، وقد تكون بكلام يفسد الصلاة كلها. فينبغي الإنسان يعني يلزم السكينة والخشوع وهدوء الصوت. من قال أن التأمين يكون بهذه الصورة؟ مثل تكبيرات العيد، من قال أن الإنسان المأموم في تكبيرات العيد اللي يبدأ يقول الله أكبر سبعا أو خمسة، مين قال أن أنت أيضا تكبر بصوت عالي؟ مثل صلاة الجنازة، من قال لك أنك لما تكبر خلف الإمام صلاة الجنازة تصرخ أيضا بالتكبير؟ كبر في نفسك كما يفعل في الصلاة العادية، كما تفعل في الصلاة الجماعة مثلا. هل لما يقول الإمام الله أكبر أنت تكبر بصوت عالي؟ لا، يعني إذا ينبغي الإمام بيكبر العلة وهي كي يتمكن المأمومون من متابعته، أما المأموم فلا داعي لأن يرفع صوته بهذه الطريقة. إذا كان في نعم أنا أقول تكبيرات صلاة العيد، نعم تكبير العيد، تكبير العيد طبعا يظهر به يرفع صوته. أي نعم. إذا كان في القنوت الإمام يعني يذكر عبارات فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى اللي هي العبارات الكبرية، فمثل هذه العبارات إما أن تكرر خلف الإمام في نفسك وإما أن تسكت. واضح؟ يعني مثلا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. مثلا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، مثلا وأنت الآخر، أي صيغة فيها خبر عن الله سبحانه وتعالى وفيها تمجيد لصفاته عز وجل وأسمائه الحسنى والثناء على الله. ففي هذه الحالة إما أن تقول خلف ذلك إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عاديه فباركت ربنا وتعالى، إما أن تقول خلفه في سرك، وإما أن تسكت حتى ما إذا أتت صيغة السؤال صيغة الطلب والدعاء فتقول آمين. بعض الناس تقول امين في الجمل الخبريه. واضح؟ كذلك مواظبه بعض الناس على يعني بعض العبارات مثل في مثل هذا المولى يقول حقا نشهد يا الله الى اخره، هذا ايضا مما لم يثبت يعني في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يفعل ما اشرنا اليه. نعم. هو داخل فيما قلناه. وله ويلعن الكفرة ويزيد في النصف الثاني من رمضان، يعني كما ثبت في الحديث أيضا أن الصحابة كانوا يستحبون أو كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان. إذا دخل النصف الثاني من رمضان كانوا يلعنون الكفرة. وأصل الصيغة التي ثبتت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. لأن الذين كان الصحابة يقاتلونهم في ذلك الوقت كانوا من كفرة أهل الكتاب، أما في زماننا بل من أزمان استحب العلماء أن يقال اللهم منع عن الكفرة فتعم أهل الكتاب وتعم غيرهم من المشركين، واضح؟ لأن الذين يعادون الإسلام ويحاربون المسلمين أعم من أن يكونوا فقط أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أيضا فمن الصيغ الثابتة في ذلك هي الدعاء على الكفرة في النصف الثاني من رمضان، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين. يقول في المد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصلى الله على محمد، وهذا رواه النسائي حديث رقم 31 و400 وهو ضعيف. وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا رقم 232 و400 رواه الترمذي وهو ضعيف موقوف، ضعيف موقوف. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه في قصة جمع عمر الناس على أبي وفيه أنه كان يقنط ويلعنون الكفرة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع، قال الألباني إسناده صحيح. يعني إذا صح أيضا يعني وإن ضعفت الرواية السابقة اللي هي في لفظ الحسن وغيره، لكن هذه صحت من طريق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. فله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله من أوله ووسطه وآخره، يعني حيث شاء من أول الدعاء أو في وسطه أو في آخره، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ويؤمن المأموم، ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا، قاله الإسحاق ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويؤمن المأموم إن سمعه، يعني المأموم يقول إنه إنسان واعي ويعبد الله على بصيرة ومتيقظ، لا يؤمن على شيء لا يسمعه. فشرط تأمين المأموم، المأموم أن يسمع الدعاء، يسمع أنه يقول اللهم يعني أعطينا كذا آتي كذا فكل آتين. نعم. فإذا لم يسمع المأموم الإمام ماذا يفعل؟ يدعو. صحيح. نعم. إذا لم يسمع الإمام دعا، إذا لم يسمع الإمام دعا في هذا الموضوع. نعم. ولحديث ابن عباس ونص حديث ابن عباس المشار إليه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم أو على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفهم. هذا رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو حديث صحيح أو حسن. فالشاهد فيه قوله ويؤمن من خلفه، يعني يحمل على أنهم كانوا يسمعون دعاءه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم أمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، ثم أمسح وجهه بعد ما يقنط ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يديه وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا. لعموم حديث عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء لا يحصهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا رواه الترمذي رقم 33 و400 وهو ضعيف. فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، هذا رقم 34 و400 رواه أبو داود بن ماجه وهو أيضا ضعيف، بل لا يصح في ذلك شيء على الإطلاق.
ما صح ابدا اي دليل في عمليه موضوع مسح اليدين بعد الدعاء، لم يصح لا في داخل الصلاه ولا في غيرها. اي نعم، لا لم يثبت ذلك. وما لهم تأويل فيها يقولك ان اليدين امتلأت خيرا فهو يعني يتيمن بان امتلأت سوى تحت، لكن لم يثبت ذلك. الشيخ بكر ابو زيد حفظ الله تعالى له جزء مستقل في هذا اسمه جزء مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فاثبت فيه ان جميع الروايات اثبت فيه ضعف جميع الادله التي يستدل بها من استحب ذلك. نعم، لا دي في دليل مستقل في رقية دي في العائد في النوم يجمع يديه وينفث فيهما، ينفث من هذا النفس النفس او الريق الذي يخرج، هذا هو يعني هذا من الرقية. صحيح، هذا في وظيفة مستقلة وليس في الدعاء مطلقا. ثم يمسح وجهه بيديه، هنا ذكرنا ضعف الدليل على ذلك. وخارج الصلاة إذا دعا، يعني يعمم هذا الحكم حتى في خارج الصلاة متى ما دعا يستحبون ذلك. وهذه إحدى روايتين عن إمام أحمد، وعن إمام أحمد رواية أخرى أنه لا يمسح وجهه وفاقا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: وأما مسح وجهه بيديه فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وقال الإمام محمد بن نصر رحمه الله تعالى في كتاب الوتر: وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، فقال: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله. وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال: ما علمت، يعني ما علم دليلا على صحة ذلك. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.